الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أعظم العبادات التي يتعبد بها لرب الأرض والسماوات عبادة الخوف، والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد، بل إنما يراد به الكف عن المعاصي وفعل الطاعات. ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. قال ابن رجب رحمه الله: إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والأغلال، إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. ودعا تعالى عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه. فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب، وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات، وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات. قال رحمه الله تعالى: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتاً أو همّاً لازماً بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل، لم يكن خوفاً محموداً. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الخوف من المقامات العالية، وهو من لوازم الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم، والأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإنما كان خوف المقربين أشد، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. فالعبد إن كان مستقيما ف فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه أو نقصان الدرجة بالنسبة، وإن كان مائلا فخوفه من سوء فعله، وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع، فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليها وأن يحرم التوبة، أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له، فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له. قال الفيروزبادي: وقد ورد الخوف في القرآن الكريم على وجوه منها، الأول بمعنى القتل والهزيمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، أي القتل. الثاني بمعنى الحرب والقتال، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي إذا انجلى الحرب. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، أي الحرب. الثالث بمعنى العلم والدراية، فمن خاف من موص جنفا، أي علم، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي علما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي علمتم. الرابع بمعنى النقص، أو يأخذكم على تخوف، أي على تنقص. الخامس بمعنى الرعب والخشية من العذاب والعقوبة، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فورد الخوف في القرآن المجيد على هذه الوجوه. والخوف من عبادات القلوب، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. والمراد الخوف الذي هو عبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى. فخوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وخوف السر كأن يخاف صاحب قبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكن يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء وذكروا أنه شرك. فالذين يقولون فلان وتد الناحية، فلان من الأوتاد وهو وتد هذه الناحية، فيبيت الرجل على الذنب لا يبالي يتهتك، فإذا مر عليه مصبحا أي على ذلك الوتد وقد توفرت فيه عند الجهلاء شروط الولاية، فنزل مخاطه حتى كسى لحيته، ثم أحدث على نفسه قبلا ودبرا وهو لا يعي ولا يدري ولا يدرك، فإذا مر به خافه في سره أنه مطلع على أمره، أو أنه سيكاشفه بما كان منه في ليلته، فهذا شرك، وهذا لله تعالى وحده، وعالم الغيب، وهو عالم الشهادة سبحانه وتعالى. وأما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن النار ومن الحية ومن الغرق، فهذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وأما إذا خاف من إنسان غيره فترك واجبا أو ارتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، لأنه لو أكره فلا شيء عليه، لكن خافه فترك الواجب أو ارتكب المحرم خوفا منه ولم يصل ذلك إلى الإكراه، فهذا الخوف معصية. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويخوفكم بأوليائه. فلا بد من ضبط معنى الآية: لا يخوف أولياءه، يعني لا يوقع الخوف على أوليائه، وإنما يخوفكم أنتم من أوليائه ويخوفكم أنتم بأوليائه، يعظمهم في صدوركم ويكبرهم في أعينكم. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتي هي أحسن، ونهانا عن السوء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فذكر أن الخوف شرط لصحة الإيمان، وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا وغير محمود، يكون محمودا إذا كانت الغاية أن يحول بينك وبين معصية الله تعالى، بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن الفؤاد وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه تعالى. وأما الخوف من الله خوفا غير محمود، فهو الذي يحمل العبد على اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله، وحينئذ يتمادى بقوة يأسه في المعصية. فهذا لا يأتي به مسلم، لا ييأس من روح الله مسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من عطاء الله وفرج الله تعالى مسلم. فالخوف المنتج لا الخوف المدمر هو المحمود وهو المطلوب، وهو عبادة الله جل وعلا. فليجتهد العبد في تحرير خوفه، وليتأمل في هذا الخوف أطبعي هو أم شرعي. فإن كان شرعيا فليحرر، أشرك هو أم معصية؟ فليحرر ذلك وليخلص متوكلا على الله. وأما إن كان خوفا طبعيا فإنه لا شيء فيه، يسأل الله تبارك وتعالى العافية ويتوكل عليه، ويعلم أنه إذا غلب فليس لأن العدو قد غلب، ولكن لأن النصير قد تولى. إذا غلبت فاعلم أنك لم تغلب لأن العدو قد ظهر عليك وغلبك، ولكن لأن الولي أعرض عنك ولم يتولك، فافزع إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، لا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور. قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، لخفت أن أكون أنا هو. وخرج عمر رضي الله عنه يوما إلى السوق ومعه الجارود، فإذا امرأة عجوز، فسلم عليها عمر، فردت عليه وقالت: هيه يا عمير، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاظ تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حتى سمعت عمر، ثم قليل سمعت أمير المؤمنين: فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر، فقال الجارود: لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته. فأشار إليه عمر أن دعه، فلما فرغ قال: أما تعرف هذه؟ قال: لا. قال: هذه خولة ابنة حكيم التي سمع الله قولها. فعمر أحرى أن يسمع كلامها، أشار إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهي خولة هذه، رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه لما طعن: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وعن كعب قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وأنا عنده: يا كعب خوفنا. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أوليس فيكم كتاب الله وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ولكن يا كعب خوفنا. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، اعمل عمل رجل لو وافيت القيامة بعمل 70 نبيا لازدرأت عملك مما ترى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يدي لحما معلقا، قال: ما هذا يا جابر؟ قال: قلت اشتهيت لحما فاشتريته. فقال عمر: كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، يا ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال لي: ضع رأسي، أي على الأرض. قال: فوضعته، فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعد الله المؤمنين الذين خافوا مقامه وأدوا فرائضه الجنة. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن أرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ قال: ذنون الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان، حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، ودرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم. وعن الحسن رحمه الله قال: لقد مضى بين يديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم. وعنه رحمه الله قال: أبصر أبو بكر طائرا على شجرة فقال: طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر، لوددت أني ثمرة ينقرها الطير. وقال الحسن رحمه الله: إن الرجل يذنب الذنب فما ينساه، وما يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة. وقال رحمه الله: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمن النفاق إلا منافق. وقال رحمه الله في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال: كانوا يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله جل وعلا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. قالت فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز للمغيرة بن حكيم: يا مغيرة، إنه قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر، يعني ابن عبد العزيز، وما رأيت أحدا قط كان أشد فراقا من ربه من عمر. كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم رفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. قال مالك: دخل عمر بن عبد العزيز على فاطمة امرأته فطرح عليها خلق ساج عليه، ثم ضرب على فخذها فقال: يا فاطمة، لنحن ليالي دابق أنعم منا اليوم. فذكرها ما كانت نسيته من عيشها ومن رغد ذلك العيش، فضربت يده ضربة فيها عنف، فنحتها عنها وقالت: لعمري لأنت اليوم أقدر منك يومئذ. فقام وهو يقول بصوت حزين: يا فاطمة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فبكت فاطمة وقالت: اللهم أعذه من النار. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: تركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وعن وهب بن منبه قال: ما عبد الله بمثل الخوف. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الجنة قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وعن حفص بن عمر قال: بكى الحسن فقيل: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. وقال الفضيل رحمه الله: إن خفت الله لم يضرك أحد، وإن خفت غير الله لم ينفعك أحد. وقيل للحسن بن صالح: إن سفيان يقول: ليتني لم أسمع من هذا العلم بشيء. قال الحسن: ولما؟ قال: أبو محمد كانوا يتخوفون من أفضل أعمالهم. قال يحيى بن معاذ الرازي: على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. وقال أبو عمرو الدمشقي: حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.